الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المواريث. قال: هي مفصلة في الكتاب العزيز، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، وما بقي فللعصبة والأخوات مع البنات عصبة، ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب، وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم، وهو للجد مع من لا يسقطه، ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الإبن أو ابن الإبن أو الأب، وفي ميراثهم مع الجد خلاف، ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال، فإن تزاحمت الفرائض فالعول، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس، ولا يرث المولود إلا إذا استهل، وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات وله الباقي مع ذوي السهام، ويحرم بيع الولاء وهبته، ولا توارث بين أهل ملتين، ولا يرث القاتل من المقتول. هذه مجموعة من المسائل سيأتي إن شاء الله الكلام عليها وبيان أدلتها وشروطها فيما سيمر بنا واحدا واحدا إن شاء الله. قوله: كتاب المواريث، كما تقدم الكتاب فعال يأتي بمعنى مفعول وهو كثير في اللغة، فهنا كتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام المواريث.
معنى المواريث أنه جمع إرث، وأنه مأخوذ من معنى الأصل والبقية، ومنه حديث: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم. حديث ابن مربع الأنصاري الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومعنى الإرث شرعا أو باصطلاح أهل العلم هو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحقه بعد موت من كان له لقرابة أو نحوها.
وقوله رحمه الله: هي مفصلة في الكتاب العزيز، يعني أن هذه الأحكام التي ستأتي أو سيأتي بعضها ذكر في الكتاب العزيز، والذي ذكر في الكتاب ليس هو تفاصيل كل أحكام المواريث، لأن أحكام المواريث أخذت من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع وفتاوى الصحابة، كما سيأتي معنا إن شاء الله بيانه في تفاصيل المسائل الآتية. فمنها ما دل عليه دليل الكتاب بالنص الصحيح الصريح والسنة، نص الكتاب والسنة بالنص الصحيح الصريح، الصحيح بالنسبة للسنة والصريح بالنسبة للكتاب والسنة. ومنها ما دل عليه دليل النص ولكنه ليس صريحا، ولهذا وقع في بعض المسائل خلاف، ومنه مسألة توريث ذوي الأرحام بعضهم من بعض، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. ومنه ما لم يدل عليه نص الكتاب ولا السنة، ولكن دلت عليه إجماعات الصحابة ومن بعدهم، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. ولهذا فإن أدلة المواريث لا تقتصر على أدلة الكتاب فقط، بل الكتاب وصحيح السنة، وهكذا كذلك الإجماع. وقوله رحمه الله: ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة، لأن هذا الذي جاءت به النصوص من الكتاب ومن السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والحديث الصحيحين من حديث ابن عباس، فقدم الفرائض وأخر التعصيب، وهذا هو قوله: وما بقي فللعصبة. وسيأتي معنا العصبة والكلام على تفاصيل أحكام التعصيب في موضعه إن شاء الله. وهكذا من تأمل آيات المواريث، وهي ثلاث آيات، هي أصول آيات المواريث، وألحق بعض أهل العلم بها آيتين. فهذه الآيات من تأملها وجد تقديم الفرض وتأخير التعصيب، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. وقوله رحمه الله: والأخوات مع البنات. عصبة شرع الآن في ذكر بعض الأحكام على وجه الإجمال. فالأخوات مع البنات عصبة، أي أن الأخوات يعصبن مع البنات. وقد قال القائل: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. وذكر الدليل على ذلك، وهو حديث ابن مسعود عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فهذا الحديث كما قال في الشرح أفاد أن لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، وأخذت الأخت الباقي، وأخذت الأخت الباقي. فأفاد هذا الحديث ثلاثة مسائل: الأولى إرث بنت الابن مع البنت، والثانية أنها تأخذ السدس تكملة الثلثين، والثالثة أن الأخت تأخذ في هذه الحالة عصبة، تأخذ في هذه الحالة عصبة، وهو ما يسميه الفقهاء والفرضيون بالعصبة مع الغير، بالعصبة مع الغير. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على معاني العصبة في موضعه. وأما قوله رحمه الله: ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، فلحديث ابن مسعود المتقدم، فلحديث ابن مسعود المتقدم. وقوله: وكذا الأخت لأب، مع الأخت لأبوين والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب، فهذا الكلام على الأولوية. وقد تقدم معنا قريبا في دروس سابقة أن القوة نبه العلماء أنها تأتي بثلاثة معان: قوة من جهة الدرجة، وقوة من جهة الجهة، وقوة من جهة القوة في التفريع. ومر معنا أن كل واحد من هذه المعاني الثلاثة يعطي قوة تقتضي تغليب أحد الورثة على الآخر. فالقوة في الدرجة يقدم الابن على ابن الابن، والقوة في الجهة يقدم الفرع على الأصل، وكذلك الفرع والأصل على الحواشي وهم الإخوة ومن كان بمعناهم. وهكذا كذلك في القوة يقدم الشقيق على لأب، يقدم الشقيق على لأب، وهذا معنى من معاني القوة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسائل الحجب.
قال: وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، ومعناه وكذلك الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة، وهذا معنى لأبوين. تكملة الثلثين، وذكر رحمه الله في الشرح أن دليله هو الإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، وأيد هذا الإجماع بفتاوى الصحابة، ولم يعرف خلاف في المسألة، بل أيد بعمومات وقياس صحيح. فمن العمومات قول الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك، فإن كن نساء فوق اثنتين، فقوله نساء استدل به العلماء أو بعض أهل العلم على عموم هذه المسألة، عموم هذا اللفظ ودخول هذه المسألة فيها، فإنه لا ينحصر فيه فقط في قضية بنت الابن مع البنت، بل كذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، فإنهن من النساء الوارثات. وقد قال الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين، وها هنا نساء فوق اثنتين. وهنا تأتي مسألة: قوله فوق اثنتين هل يلزم أن يكون ثلاث؟ الجواب: لا، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. فأما من جهة الشرع فأحاديث كثيرة دلت على أن الاثنين يعد أولا جماعة، وفي حق الفرائض خاصة أن لهن مال الثلاث. وكذلك من جهة اللغة، لأن فوق لا يقتضي الزيادة عن الاثنين، بل الابتداء من الاثنين، بل الابتداء من الاثنين. وقوله رحمه الله: والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب، وهذا التقديم بمقتضى القوة، وقد تقدم معنى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على مسائل الحجب، وإن كانت جاءت فيه أحاديث خاصة، وهكذا كذلك فتاوى الكثير من الصحابة التي استدل بها العلماء على باب الحجب، وفيه تفاصيل كثيرة. فالقوي يحجب الضعيف، وقد مر معنا أن هذه القوة تكون تارة بالدرجة، وتارة بالجهة، وتارة بكونه شقيق أو لأب. وقوله رحمه الله: وللجدة والجدات السدس ما عدم الأم، أورد رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث في ذكر إرث الجدة، وهذه الأحاديث أكثرها فيها مقال، كما أشار رحمه الله هو إلى ذلك. وترون في التعليق أن أكثر هذه الأحاديث ضعفت، وأشير إلى تضعيفها في كتب العلامة الألباني رحمه الله، ولكن صحت الآثار عن عدد من الصحابة في توريث عدد من الجدات. وقد صح توريث أم الأم وأم الأب وأم الجد، هؤلاء ثلاث جدات، صح التوريث لهن في الآثار وعموم الأدلة تدل عليه والقياس الصحيح يقتضيه، فإن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وباب الفرائض من تتبعه وجده يجري على نسق منضبط، فإن إرث الأصول كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس شيخنا التسهيل رحمه الله، فقد ذكر قواعد فيما يتعلق بإرث الأصول، فإن إرث الأصول جرى على قاعدة وهي أن الأقرب يحجب الأبعد، وأن عدم وجود الأقرب لا يمنع الأبعد من الإرث ما دام أنه مشى بطريق وارث، فالأب يرث، فإذا لم يكن هناك أب ووجد أبوه فالجد يرث مكان الأب، بل إذا لم يوجد الجد ووجد أبوه فهو يرث، وهكذا وإن على بمحض الذكور. وهكذا كذلك الأم ترث، وأم الأم ترث ما دامت الأم غير موجودة بمحض الإناث، وهكذا من أدلي بوارث فهو يرث إلا ما استثناه الدليل، من أدلي بوارث فهو يرث إلا ما استثناه الدليل، فاستثنى الدليل مثلا من أدلي بأنثى، فكل من أدلي بأنثى لا يرث، دل الدليل على ذلك بالاستقراء، فمن تتبع أدلة الفرائض في الكتاب والسنة وجد هذه القاعدة صحيحة منضبطة. كذلك هذا الاستثناء في داخله استثناء، فمثلا ابن البنت لا يرث، البنت ترث، ونحن قلنا أن من أدلي بوارث فهو ماذا؟ فهو يرث، ومع ذلك فابن البنت لا يرث. لماذا؟ لأن الوارث هنا أنثى، وعندنا قاعدة أخرى أن كل من أدلي بأنثى فإنه لا يرث، وهذا الاستثناء فيه استثناء آخر، وهو أن كل من أدلي بأنثى لا يرث إلا أبناء الأم، إلا أبناء الأم، فأبناء الأم يرثون من أين؟ بالنص، يرثون بالنص، فنص الكتاب وصحت به الآثار ومعناه في السنة أنهم يرثون. فهذه القواعد والضوابط التي ذكرت في عموم الشريعة منضبطة، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وجاءت الآثار فأيدتها، ولهذا كانت الجدة ترث ولو لم يصح بذلك حديث، لصحة آثار رويت في هذا الباب كثيرة. وقد أشار ابن حزم رحمه الله في موضع خاص في ذكر بعض الآثار في هذا الباب وغيره ممن اعتنى برواية الآثار. وقوله رحمه الله تعالى وهو للجد مع من لا يسقطه، يعني كذلك السدس، هو للجد مع من لا يسقطه، ومن يسقط الجد؟ ها، من يسقط الجد؟ الأب، لأننا أخذنا قاعدة قبل قليل الأقرب يسقط الأبعد، الأقرب يسقط الأبعد، ومن ورث بوارث لا يرث ما دام ذلكم الوارث موجود، هذه هي القاعدة وهذا هو الأصل، وإن كان يخرج عن هذا الأصل أشياء فخرج بالدليل، خرج بالدليل. فالجد لا يرث مع وجود الأب. وأشار رحمه الله تعالى إلى حديث عمران وفيه ضعف، وهكذا كذلك أشار إلى رواية الحسن عن عمر وفيها كذلك ضعف، فالحسن لم يسمع من عمر وإن كان حسنها العلامة الألباني رحمه الله، لكن كما مر معنا هذا الباب لا يقف عند صحة الآثار فحسب، لأن ثبوت الأحكام قد يثبت من جهة عمومات الأدلة ومن جهة كذلك القياس الصحيح ومن جهة كذلك الآثار الصحيحة المروية في هذا الباب. وهذا الباب كذلك وأشار رحمه الله إلى خلاف أهل العلم في هذا الباب، والقاعدة كما تقدم أن من أدلي بوارث فهو يرث، وأن من أدلي بوارث لا يرث مع وجود هذا الوارث، فالوارث يحجبه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الإبن وإبن الإبن أو الأب، وهذا على القاعدة المتقدمة. فالإخوة والأخوات هم من الحواشي، ولا إرث للحواشي مع وجود الفروع والأصول، لنص الكتاب وصحيح السنة ومعناه في الآثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والقياس الصحيح يقتضيه. وكما مر معنا أن هذا الباب ضبط بقواعد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، ولهذا كان من شروط إرث الإخوة والأخوات عدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث، لأن الفرع الوارث إذا وجد فهو يحجب الحواشي، يحجب الحواشي خصوصا الذكر لأنه عصبة، وما دام عصبة فلا يبقى شيء لهؤلاء. وهناك تفاصيل كثيرة تذكر في تفاصيل كتب الفقه التي تذكر مسائل المواريث على وجه فيه تفصيل أكثر، لكن في هذا المتن الفقهي المختصر يشير المؤلف رحمه الله إلى ذلك إشارات يسيرة. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.